أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في العلم الإجمالي بالتدريجيات، وقلنا بأنه يرد عليه إشكالان. الأول وهو انخرام الركن الأول وانسلام الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي، وهو أنه لا يكون علم إجمالي بالتكليف الفعلي. وتقدم الجواب. والإشكال الثاني هو انخرام الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي، وهو أنه في مثل المقام المؤمن لا يجري في مجموع الأطراف حتى يؤدي جريانه إلى الترخيص والخلق القطعي، أو أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه على كل تقديرين، لأنه في الآن الأول على تقدير أن يكون معلوم العلم الإجمالي ضمن الخمسة التوالي، يعني أن يكون الحيض هي الخمسة التوالي، فلا يحرم عليها من الآن المكس حينئذ في المس، لأنه هذه الخمس الأوائل راح يكون هذه دم استحاضة، وبالتالي لا يحرم عليها فيما لو كانت مستحاضة أن تمكس في المسجد في الحيض. وإذا جاءت الخمس التوالي فالخمس الأوائل تكون قد تصرمت حينئذ في البين، وبالتالي خرجت عن مورد الابتلاء وانتفت الحرمة فيها لانتفاء موضوعها. إذا لي فقط، فحينئذ لا ينجز المعلوم العلم الإجمالي معلومة لا في الآن الأول على كل تقدير ولا في الآن الثاني. في الآن الأول لأن أحد الطرفين حينئذ ليس فعليا لعدم فعلية حينئذ موضوعي، وفي الآن الثاني لتصرف حينئذ أحد الطرفين بتصرم موضوعه في البين، فلا ينجز معلومة على كل تقدير، وبالتالي لا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا لاختلال الركن الثالث على مسلك العلي وعلى مسلك اقتضاء المؤمن لا يجري في كل الأطراف حتى يؤدي جريانه إلى التلخيص في المخالفة القطعية في البين. هذا حاصل الذي تقضى. المحقق العراقي استعاض عن العلم الإجمالي بالتدريجيات بالعلم الإجمالي بالحكمين الفعليين، وذلك يعني دائما يلازم هذا العلم الإجمالي بالتدريجيات علم إجمالي بالحكمين الفعليين في الله. كيف؟ وذلك لأن الطرف الآخر له حينئذ مقدمات، من تلك المقدمات مسألة حفظ القدرة، وحفظ القدرة حينئذ واجب في البين بلا شك. وإذا ما وجب حفظ القدرة فيتشكل العلم الإجمالي إما بحرمة المكس في المسجد في الخمس الأوائل، أو بوجوب حفظ القدرة لما يأتي من حرمة المكس في المسجد بالخمس التوالي، لو كان دم الحيض هو عبارة عن الخمس ما تراه المرأة من دم بالخمس التوالي في البين كما تقدم. هذا حاصل النقطة التي سبق. وبالتالي استعاض عن العلم الإجمالي التدريجي بالعلم الإجمالي الدفع أحد طرفين، نفس الطرف بالعلم الإجمالي التدريجي والطرف الآخر هو عبارة عن حفظ القدرة بالنسبة للتكليف الاستقبالي الذي يكون استقباليا روحا وخطابا ملاكا ولسانا كما تقدم معه. إذا حاصل ما تقدم معه، هل قلنا بأن هذا الذي أفاده المحقق العراقي رحمة الله عليه لا يمكن المصير إليه أولا وثانيا وثالثا. تقدم معنا أولا وثانيا بما لا مزيد عليه. ليش؟ لأنه على تقدير الأول يعني غاية حينئذ ما يقتضي أنه نجز لديك العلم الإجمالي الدفع. طيب شو بيبقى بالعلم الإجمالي التدريجي؟ يعني بالنسبة لحرمة المكس بالخمس التوالي ما هو الذي حينئذ ينجزه؟ العلم الإجمالي الدفع ما بينجزه، نجز وجوب حفظ القدرة بالنسبة لحرمة المكس بالخمس التوالي في البين، ولم ينجز حرمة المكس بالخمس التوالي، فلا غنى بالعلم الإجمالي الدفعي عن العلم الإجمالي التدريجي. التزمنا بالعلم الإجمالي الدفعي أو ما التزمنا به في البيت. على كل حال نحن بحاجة إلى علم إجمالي تدريجي حتى ينجز على المرأة التي ضاعت أيام حيضها، ينجز عليها حرمة المكس في الخمس التوالي بالنسبة للمزيد فيها. هذا اللي ذكرنا، اللي هو كان الإشكال الثاني. الإشكال الأول اللي أشارنا له هو أن وجوب حفظ القدرة هذا وجوب مقدم، وجوب غيري في البين. لا يكتب له الفعلية ما لم يكن هنالك فعلية الوجوب النفسي. ولو كان الوجوب النفسي حينئذ استقلاليا خطابا وملاكا في البين، فما له فعلية الآن حتى يكتب فعلية الوجوب الغيري إلا من باب وجوب المقدمات المفوت. وهذا تخريجها مش متعين به، هذا اللي ذكر المحقق العراقي إلى 7-8 تخريجات كما مر معكم في بحث المقدمات المفوتة من بحث مقدمة الواجب الشيء. الجواب الثالث وهو أنه بالنسبة ما ذكرناه من أن القدرة هي يجب الحفاظ عليها من عدم تفويتها وعدم تضييعها، عم أن تكون قدرة مالية أو قدرة مائية أو قدرة بدنية في البين، هذا إنما نلتزم به فيما لو كانت القدرة هي من قيود الترتب والوجود في البين والتحقق، لأنها كانت من قيود الاتصال في البين. بأي معنى؟ مر معكم أنتم في بحث مقدمة الواجب وفي بحث مقدمة الواجب بشكل عام، مر معكم أن القدرة على نحوين، تارة تكون القدرة هي من قيود التحقق والوجود بأن يكون حينئذ الملاك ثابت ومحفوظ بمعزل حينئذ عن تلك القدرة، ومرة أخرى لا، يكون الملاك دائر وجودا وعدما، سعة وضيقا مدار وجود القدرة، في قدرة في ملاك ومحبوبية، ما في قدرة ما في عندنا حينئذ ملاك. والأمثلة على ذلك كما مر معكم ببحث التزاحم والقدرة الشرعية والقدرة العقلية حينئذ في البيان، والشرعية بالمعاني الثلاثة اللي تقدمت معكم. مثل كما لو كان أمامه مثلا غريقين وكل من الغريقين عزيز عليه، واضح، وهو ما عنده قدرة في الآن الواحد على أن ينقذ كلا الغريقين، وإذا أنقذ أحد الغريقين الآخر راح يطير ويضيع حينئذ بين يديه في أمره. فهنا حينئذ ما عنده قدرة على الإنقاذين، وإنما على أحد الإنقاذين دون الآخر، والغريق الآخر لا يقل أهمية عن الغريق الذي حينئذ بين يديه في أمره. فهنا رغم عدم وجود القدرة على إنقاذ الغريق الآخر، إلا أن المحبوبية والميلاد حينئذ موجود في البين ومتحقق. هون بتكون القدرة بتكون قدرة لها مدخلية في التحقق وفي الوجود والترتب، لا لها مدخلية في الاتصاف. ليه؟ لأن الفعل وهو إنقاذ الغريق متصف بالمحبوبية ومتصف بالملاك بمعزل عن قدرة. حتى ولو كنت عاجز، هذه المصلحة وهذه المحبوبية حاصلة لدى المولى. لو كان للمولى مثلا ولدان عزيزان حينئذ عليه، والعابد ما عنده قدرة على إنقاذهما حينئذ معه، غير اثنينتهم مع بعضهما البعض، مثل الأمين والمأمون، واضح، وما عنده قدرة مثلا خلنا نفترض ابن السكيت على إنقاذهما معا، وإنما إنقاذ أحدهما حينئذ دون الآخر. فالمصلحة والمحبوبية عند والد الأمين والمأمون حينئذ حاصلة على كل حال، ولا مدخلية. نعم ما بيأخذ ابن السكيت على ذلك انه ما عنده القدرة عليه، وما ذلك الا لان القدرة هنا لها مدخلية في التحقق وفي الوجود لا في الاتصاف. الفعل وهو انقاذ ابن الغريق متصف بالمصلحة وبالملاك وبالمحبوبية حتى مع عدم القدرة حينئذ، اما مع عدم القدرة ذاتا او عدم القدرة للتشاغل بواجب لا يقل أهمية عن هذا الواجب، كما لو تشاغل بإنقاذ أخيه الآخر أو ابنه مثلا الآخر في البحر. إذن اللي يصطلح عليه بالقدرة التي لها مدخلية في تحقق حينئذ وترتب المصلحة على ذلك الفعل الكذائي، من دون أن يكون لها مدخلية في اتصاف حينئذ الفعل بالمصلحة، بل الفعل متصف بالمصلحة بمعزل حينئذ عن القدرة فيه. مرة أخرى لا، يكون للقدرة مدخلية في اتصاف الفعل بالمصلحة، بحيث من دون المصلحة يكون هذا الفعل أجل، وإذا أكثر ما يكون بالقدرة الشرعية في البيت من قبيل أي شيء. مثل بالنسبة للحاج، لو شخص ابتداء مش أنه كان قادرا وكان مليا ومقتدرا وكان مخلى السائر وبشوي وعنده القدرة على الذهاب والإياب، لا، ابتداء كان عاجزا ما عنده قدرة مالية وبدنية على الذهاب إلى الحج، فذهب إلى الحج وحج متسكعا في البلد، لا قدرة مالية ولا قدرة بدنية، ولم يكن قد أمن مثلا الطريق ولا زودة الذهاب ولا الإياب ولا ما ينفق على عياله حينئذ في رجل، ذهب حينئذ وحج في الاختزال. لا شك أن حج هنا حينئذ لا يكتب له حجة الإسلام في البحث، وبالتالي وما ذلك إلا لأن هذا الفعل الذي صدر منه صدر عن غير محبوبية في البحث. أو ذاك المريض العاجز الذي حينئذ أصر ووصف له الأطباء عدم الصيام وأم صام مثلا على سبيل الفرض، يكون صومه محكوما بالبطلان بلا أي إشكال. ليش؟ لأن القدرة هنا هي شرط في اتصاف الفعل بالمصلحة واتصاف الفعل بالمحبوبية في أبنائه، بحيث لولا القدرة لكان هذا الفعل مسلوب المصلحة ومسلوب المحبوبية، وبالتالي كان أجرفا ولم يقع امتثالا في قلبه. واضح؟ يعني عدم الأمر لعدم ملاكه، مو عدم الأمر من باب قبح تكليف العاجز، أصلا ما في له ملاك وما في له مصلحة وما في له محبوبية في أبنائه. وإذا أغلب ما يكون بالقدرة الشرعية، بمعزل عن تفسيرات حينئذ القدرة الشرعية إلى جملة تفسيرات كما مر معكم في البحث التزاحم في البحث، فعندنا هاللونان من القدرة، القدرة اللي هي قيد في الاتصاف، وعندنا القدرة اللي هي قيد في التحقق وفي الوجود فيها. ما ذكره المحقق العراقي إن تم إنما يتم فيما لو كانت القدرة حينئذ قدرة لها مدخلية في التحقق والوجود وترتب المصلحة على ذلك الفعل الذي أتى به خارجا، بأن يكون ذلك الفعل محصل لتلك المصلحة التي هي كانت بنظر المولى والتي على أساسها المولى أمر بذلك الفعل الكذائي فيها. وأما إذا كانت القدرة هي من شرائط الاتصاف، بحيث في قدرة يتصف الفعل حينئذ بالمصلحة وبالمحبوبية، ما في قدرة الفعل لا يتصف حينئذ بالمصلحة والمحبوبية، من قال أن تلك القدرة يجب حفظها فيها؟ واضح؟ تلك القدرة قطع ما يجب حفظها. ولذا لا يجب عليك مثلا تحصيل، فلنفترض تحصيل وإيجاد القدرة بالنسبة للحج حتى تكون مليا في البحرين، لا يجب عليك حينئذ ابتداء واستدامة حينئذ أن تحقق ما يكون موضوعا لاتصاف الفعل بالمصلحة. نعم، إذا اتفق أن حصلت لك حينئذ تلك القدرة وكان الفعل حينئذ على أساس تلك القدرة متصف بالمصلحة، واجب عليك حينئذ شو حفظ تلك القدرة في أبعاد، بس الكلام أنه لولا القدرة لما كان الفعل متصفا حينئذ بالمصلحة وبالملاك وبالمحبوبية في البيت، مثل هكذا القدرة لا يجب عليه حينئذ حفظها وعدم ضياعها وعدم تفويتها في البيت. حتى عند المحقق العراقي رحمه الله عليه الذي استعاض عن العلم الإجمالي بالتدريجيات بالعلم الإجمالي حينئذ بالحكمين الفعليين في البين أحد طرفي حفظ القدرة، إنما يجب حفظ القدرة فيما لو كانت من شرائط التحقق والوجود، لا فيما لو كانت من شرائط الاتصاف، اتصاف الفعل بالمصلح، بحيث لولا القدرة لما كان الفعل متصف بالمصلح. مثل هذه القدرة لا يجب على المكلف حفظها في البين. هذا حاصل ما يرتبط في العوض. نرجع لمين؟ للمعوض في البين. العوض له العلم الإجمالي بالحكمين الفعليين، أحد طرفي مشترك بين العلم الإجمالي التدريجي والعلم الإجمالي الفعلي، والطرف الآخر هو حفظ القدرة بالنسبة لحرمة المكس في الخمسة التوالي في البين. نرجع للعلم الإجمالي بالحكمين التدريجيين في البين، واللي أشكل عليه بهذا الإشكال الثاني وهو انسلام الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي، وهو أن الأصل المؤمن لا يجري في كل الأطراف وإنما في بعض الأطراف، ولا يؤدي جريان إلى الترخيص والمخالفة القطعية، أو أنه لا ينجز معلومة على كل تفضيل حسب مسلك الاقتضاء أو مسلك العلية فيه. هذا الكلام قابل للنقاش، وذلك لأن التضاد أو التناقض والتنافي بين الأصلين الترخيصيين، يعني مثلا على سبيل الفرض لو علمنا إجمالا بنجاسة إما الإناء الشرقي أو الغربي، بدك تجري التأمين مثلا أصل موضوعي أو أصل حكم، مثلا أصالة الطهارة في الإناء الشرقي مع أصالة الطهارة في الإناء الغربي راح يصير في تعارض بينهما لملاك الترخيص في المخالفة القطعية فيها. هنا التنافي اللي نحن عم نحكيه فيما بين الأصلين المؤمنين والأصلين الترخيصيين اللذين يجريان حينئذ في الأطراف فيها. إذا مش على أساس إنه في عندنا تضاد فيما بين الأصلين، كما هو التضاد مثلا فيما بين، خلينا نفترض، وصفين لجوهرين مثلا في البيانات، وصف البياض ووصف السواد ضدان حينئذ. فبنجي بنحكي عن الوحدات الثمانية اللي هي في باب التناقض أو التضاد التي لا بد من إحرازها بما فيها الوحدة الزمنية في البيانات. مثلا يمكن شيء يكون هلا أبيض غدا يصير شو مثلا أسود، أو مثلا بالعكس. فهون ما في عندنا تضاد، ليش؟ لعدم الوحدة الزمنية اللي هي من شرائط إحراز التضاد فيما بين الوصفين اللي جوهرين طارئين على جوهرين في البيت. هلا أبيض بكرة مثلا أسود، هذا الشيء هذا إذا قلناه نقوله في تلك الأمور التكوينية. أما هنا ليس الأمر كذلك، ليس التنافي والتعارض اللي قائم بين الأصل الترخيصي في هذا الطرف والأصل الترخيصي القائم في الطرف الآخر على أساس التضاد، حتى نشترط حينئذ الوحدات الثمانية لمسألة التضاد اللي منها الوحدة الزمنية مثلا في البين أو وهكذا، وإنما على أساس أنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فلنرى أن هذا الترخيص في المخالفة القطعية هل يتم في الأصلين التدريجيين كما يتم في الأصلين الدفعيين، أو فقل في الأصلين اللذين يجريان حينئذ عن طرفين تدريجيين كما يتم في الأصلين اللذين يجريان عن طرفين دفعيين في البين أو لا. هذه النقطة التي نريد أن نشير. الصحيح أن الترخيص، يعني كما يمكن أن يتم الترخيص في المخالفة القطعية دفعة، يمكن أن يتم الترخيص في المخالفة القطعية تدريجا أيضا في البين. لو هل هي تعلم أنه في عندها 5 أيام من هالعشرة هودي 5 حيض والتبس عليها الأمر وضاع عليه انه هي الخمس الاوائل او التوالي حينئذ في البيت. هلا بالخمس الاوائل يلا خلينا نجري المؤمن ومش معلوم انه، فقامت دخلت المسجد او مست مثلا، لا هلا دخلت المسجد مثلا في واضح. وقت اللي انتهت جينا الخمس التوالي، يحرم ولا لا يحرم عليها؟ فايضا بنجري البراءه وبتروح تدخل شو المسجد. نحن نقطع بانه اما الخمس الاوائل كانت حائض فدخلت في المسجد وهي حائض ويحرم عليها المكث في المسجد، أو الخمس التوالي وبالتالي يحرم عليها المكث في المسجد، إما بالخمس الأوائل أو بالخمس التوالي. فهي نتيجة العلم بأنه إحدى الخمستين هي حائض في البيت، فتعلم بحرمة المكث في المسجد إما بالخمس الأوائل أو بالخمس التوالي. لما مكثت في المسجد بالخمس الأوائل وبالخمس التوالي في البيت قطعا وقعت في المخالفة القطعية. وهذه المخالفة القطعية لا يفرق فيها بين أن تكون مخالفة قطعية لحكم دفعة واحدة أو تكون مخالفة قطعية لحكم شو تدريجا فيها. يحرم عليها المكث في المسجد بأي كيفية تحقق حينئذ شو مسألة المكث في المسجد، إما دفعة واحدة أو لا بشكل تدريجي في البيت. مكثت الخمس الأوائل ومكثت الخمس التوالي مثلا في المسجد، نظرت مثلا سوى الفاظ المفترض إن تمكث في المسجد، أو فقل نظرت أنه مثلا تعتكف في المسجد بمقدار خلينا نقول مثلا 10 أيام من أواخر شهر رمضان، وفي عندها 5 حيض وخمسة اللي حيكون شو استحاضة في البيت، وقامت مكثت هذه العشر التوالي ال10 أيام في المسجد اللي فيها 5 حيض وخمسة حينئذ استحاضة فيها. فهنا جزما وقطعا وقعت في المخالفة القطعية ووقعت في المعصية، إما بالخمس الأوائل اللي كانت هي حائض أو لا بالخمس حينئذ التوالي. فإذا ما كانت قد وقعت بذلك بالمعصية، الترخيص في المخالفة القطعية لا يفرق حينئذ في قبحه بين أن يكون ترخيصا في مخالفة قطعية بشكل دفعي أو كان ترخيص المخالفة القطعية بشكل تدريجي في البين. ومقامنا حينئذ من الترخيص في المخالفة القطعية بشكل تدريجي، كما أنه الترخيص في المخالفة القطعية قبيح ويكون من مثالة قيد اللب الذي يمنع عن انعقاد الإطلاق في أدلة الأصول المؤمنة ليشمل الطرفين دفعة واحدة، أيضا كذلك الأمر فيما أن يشمل الطرفين فيما لو كان بشكل تدريجي في إذن فيها. وهذه هي النقطة التي على أساسها نقول بأن العلم الإجمالي في المقام سوف يكون منجز في باب التدريجيات على حد تنجيزه في باب الدفعيات حينئذ في البيان، فإن قبح الترخيص في المخالفة القطعية القيد اللبي الذي تقدم معنا والذي على أساسه نتمسك به ونمنع من انعقاد الإطلاق في أدلة الأصول التأمينية والترخيصية ليشمل الطرفين، كما يكون الأمر كذلك في الطرفين الدفعيين، يكون الأمر كذلك بالنسبة للطرفين التدريجيين عينا بعين، يعني لا فرق حينئذ بين ما لو كان الطرفان دفعيين أو أن يكون حينئذ أحدهما فعلي والآخر استقبالي، يعني بشكل تدريجي في البيان. ليش؟ لأن المعصية وقبح حينئذ المعصية وقبح الترخيص في المعصية والإغراء في الوقوع بالمعصية لا يفرق فيه بين ما لو كان دفعيين أو تدريجيين، هذا على مسلك الاقتضاء في البيان الأمر. وهكذا الحال أيضا على مسلك العلية، حينئذ لا فرق بينهما من هذه الناحية، ضرورة أنه في المقام، لأنه على مسلك العلية مسألة تنجيز معلوم على كل تقدير، على تقدير أن يكون معلوم العلم الإجمالي ضمن الطرف الفعلي في البيان، هون ينجزه بلا شك، على تقدير أن يكون ضمن الطرف الاستقبالي أيضا ينجزه ولو في ظرفه، يعني التنجيز مش التنجيز بمعنى أن يكون عندك وجوب فعلي الآن، لأنه الحكم التنجيزي هو حكم العقل في البيان بالمنجزية تبعا لوصول التكليف ولانكشاف التكليف ولو بهذا الانكشاف الإجمالي الناقص في البيان. ولما كان حينئذ أحد الطرفين استقبالي في البيان فينجز كل شيء حينئذ بحسب، إن كان فعليا هلأ بنجز، وإن كان استقباليا ففي ظرفه وفي وقته، ولا يقصر إذا كان حينئذ استقباليا، لا يقصر حينئذ عن التنجيز الفعلي. ليش؟ لأنه منجزية العلم الإجمالي أو فقل علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وبالتالي حرمة المخالفة الاحتمالية هذه لا يفرق فيها بين أن يكون الطرفين فيما لو الدخال في احتمالا دفعيا او يكون احد الطرفين فعلي والاخر استقبالي، يعني ان يكون الطرف الثاني حينئذ تدريجيين احدهما استقبالية في البيان بنفس الكلام الذي اشرنا له. وبالتالي يتضح لدينا ان ما يمكن ان يتوهم في المقام من ان لابد حتى يقع التعارض فيما بين الاصلين المؤمنين ان نجمع الترخيصين، يجتمع الترخيصين فيؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. وأما إذا ما اجتمع الترخيصان بأن كان أحد الترخيصين فعليا والترخيص الآخر كان حينئذ استقباليا، فحيث لا اجتماع للترخيصين فلا يلزم من الترخيص الآن والترخيص الذي سوف يأتي فيما بعد حينئذ ترخيصا في المخالفة القطعية، حتى يكون الترخيص في المعصية القبيحة فيكون حينئذ قبيحا مثل ذلك تلك المعصية الفعلية. هذا ليس الأمر كذلك. ليه؟ لأن المنشأ لذلك هو مسألة الترخيص في المخالفة القطعية، واتضح لدينا أن المخالفة القطعية كما يمكن أن تحصل في الأمرين الدفعيين يمكن أن تحصل في الأمرين التدريجيين أحدهما فعلي والآخر استقبالي حينئذ في البيت، وكما يكون ذلك قبيحا في الأمرين الدفعيين يكون أيضا في الأمر التدريجي كذلك يكون الأمر حينئذ قبيحا، وكما أن ذاك الترخيص يكون ترخيصا في القبيح يكون قبيح مثله في البيان يكون ممتنعا، يكون هو القيد اللب المانع عن انعقاد الإطلاق في أدلة الأصول المؤمنة ليشمل الطرفين الدفعيين كذلك فيما لو كان أحد الطرفين فعليا والآخر استقباليا في البيان عينا بعين حينئذ لا يفرق فيما بينهما. فالصحيح وهذا الذي يساعد عليه الوجدان، وإذا بدو لفت الضمير منكم في البيت والتأمل الوجداني حينئذ لنرى أن العلم الإجمالي بالتدريجيات هل وزام العلم الإجمالي بالدفعيات أو لا، إذا كان عندكم وقت تتأملوا فيه. لا الضمير إن شاء الله موجود عندكم، ضمير علمي قصدي مش ضمير، الضمير الآخر إن شاء الله محفوظ. هذا حاصل المطلب التنبيه التاسع يمكن للأداش، التنبيه العاشر والتطبيق العاشر وهو الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي، مرة اضطرار إلى طرف بعينه ومرة اضطرار إلى طرف لا بعينه، وهذا الاضطرار مرة قبل تشكل العلم الإجمالي ومرة مقارنا لانعقاد العلم الإجمالي ومرة ثالثة بعد تشكل العلم الإجمالي في البين. فهنا جملة صور وفرضيات يأتي البحث عنها إن شاء الله والحمد لله.